أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسن. الكلام كان يدور كما يتذكر الأخوة المشاهدون بأننا قلنا أن الدولة المهدوية على صاحبها أفضل السلام والتحايا، هذه الدولة هي واقعة وقدر إلهي لا يمكن أن تتراجع عنه السماء بأي حال من الأحوال. هذا المعنى أثبته القرآن الكريم، بل أثبتته الكتب السماوية، وأثبتته آلاف الأحاديث والروايات التي وردت في مختلف كتب المسلمين. قلنا بأن هذه القضية تعتبر غاية وجودية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتخلى عنها السماء. حالها حال يوم القيامة، حالها حال محطة الموت، باعتبار أن هناك نقاط جذب تجذب الإنسانية إليها. عزيزي حسام، هو هذا الفرق. يعني احنا الان اذا اردنا نطرح هذا السؤال، انه لماذا هذا التأكيد على وجوب الايمان بالدولة المهدوية؟ لماذا يجب علينا ان نؤمن بان هناك مهدي؟ لماذا يجب علينا ان نؤمن بان هناك دولة سوف ينتشر فيها العدل والقسط حتى يضرب بجيرانه في جميع اصقاع العالم؟ ما هو هذا السبب؟ الروايات لا تتحدث فقط عن قضية يجب علينا ان نؤمن بالدولة المهدوية، بل علينا يجب ان نؤمن ايضا بوجود الامام المهدي عليه السلام. والاحاديث وضحت ان هذا الايمان او ان هذه القضية يشكل الايمان بها مفترق طريق بين الهدى والضلال، بين الايمان وبين الكفر. لماذا هذا التأكيد؟ لماذا هذا التركيز الكبير الذي ذكرته الروايات، ذكره القرآن الكريم؟ لماذا هذا التركيز من قبل القرآن الكريم اللي يقول بأنه هذه القضية نحن لم نذكرها فقط في كتاب الله القرآن، وإنما ذكرناها في كل الكتب السماوية السابقة؟ ليش هذا التأكيد؟ لماذا هذا التركيز؟ واضح جدا أن القرآن الكريم يريد أن يقول بأن الدولة المهدوية تشكل محطة غائية لا بد للبشرية أن تمضي إليها، وهذا هو السبب، أو نقول هكذا، بأن هذا هو المفصل الذي يفترق به المتدين عن غير المتدين. بعبارة أخرى، هو نقطة الافتراق بين الإيمان وبين الإلحاد. يعني المشكلة بين المؤمن وغير المؤمن، بين الملحد وبين الإلهي، ليست في قضية وجود إله، ليست في قضية وجود سبب أو علة خلقت الكون. الكثير لعله يتصورون بأن الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله تعالى ينكرون وجود علة أولى هي التي أنشأت وخلقت هذا الكون. لا أبدا، حتى الملاحدة يؤمنون بأن هناك سبب أولي انبثق منه الوجود،
هناك قوة كما يصف
أن هناك قوة. بالتالي هاي الفكرة اللي موجودة السائدة أن الملاحدة لا يعتقدون بوجود سبب أولي لخلقة الكون، هذه الفكرة خاطئة. حتى الملاحدة أيضا يعتقدون بأن هناك إله، مو إله، أن هناك سبب، أن هناك علة هي التي خلقت الكون. أين محل الافتراق إذن؟ محل الافتراق في طبيعة هذا الإله، في طبيعة هذا السبب، في صفات هذا السبب. شنو الصفات التي يتصف بها؟ هاي نقطة الاختلاف. ولهم أيضا يعتقدون بأن هناك خالق وأن هناك سبب. والقرآن الكريم حتى لما يأتي إلى الحوار والحديث مع المشركين لا يقول بأن المشركين لا يؤمنون بوجود خالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. العقل البشري مرتب على هذا الأساس، أن هناك لابد أن يكون هناك سبب. هسه شنو طبيعة هذا السبب؟ هنا صار الصراع الفكري. في طبيعة السبب الأول، في صفات هذا السبب الأول. هؤلاء الملاحدة يعتقدون بأن هذا الخالق الذي خلق الوجود لا غاية له. نحن نعتقد بأن هذا الإله وأن هذا الخالق الذي خلق هذا الوجود له غايات. هاي نقطة الاختلاف الرئيسية بيننا وبين أصحاب المدارس الوضعية. بيننا وبين المشركين، هؤلاء يقولون لا يوجد قيامة، لا يوجد حساب وكتاب. نحن نقول بأن هناك غايات، هاي الغايات تشكل نقاط جذب للبشرية، مو فقط للبشرية بل لكل المخلوقات. فنحن حينما نريد أن نلتحق بهذه الغاية لنا عدة مسارات. مسار الموت هذه غاية، الموت القرآن الكريم حينما يتحدث عن قضية الموت يقول مهما تطورتم مهما بلغتم من العلم والتكنولوجيا وإلى آخره لا يمكن أن توقفوا عجلة الموت. يقول هذه غاية لا بد أن تمروا بها في جميع الأحوال. ولذلك تشوف الآن العلماء الطب والتشريح ليل نهار يعملون هل يمكن أن نجعل الإنسان أن ينال الخلود في الدنيا؟ القرآن الكريم يقول مهما فعلتم مهما بذلتم من أموال مهما قمتم من تجارب محطة وغاية الموت لا يمكن أن توقفوها، يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، كل نفس ذائقة الموت. فهناك غاية تجذب الإنسانية إليها شئنا أم أبينا. القرآن الكريم يعتبر قضية الموت دلالة على وجود الله سبحانه وتعالى وآية من آياته. نفس القضية القيامة، يعني أنا مو بمزاجي أقدر أستطيع أن أغير هذه الغاية، هذه غاية قدرية محسومة، قضية حسمت. القيامة كذلك، القيامة في مفهوم القرآن الكريم في مفهوم التنظير الإلهي يقول بأن القيامة غاية جميع مو فقط جميع البشرية، أعيد وأكرر، بل كل المخلوقات هي سائرة وماضية إلى تلك الغاية، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذا معنى حينما نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فهناك غايات، هذه الغايات هي التي تجذب الإنسانية. فالافتراق بيننا وبين الملاحدة، بيننا وبين المدارس الوضعية، ليس في طبيعة هذا الإله، عفوا ليس في وجود هذا الإله. الكل يؤمنون بأن هناك سبب، يؤمنون بأن هناك خالق، يؤمنون بأن هناك علة خلقت هذا الكون، لكن المشكلة وين؟ المشكلة في صفاته، المشكلة في طبيعة إرادته، في طبيعة علمه. على هذا الأساس هنا صار عندنا حالة الافتراق بين المؤمن وغير المؤمن. ولذلك القرآن الكريم من يحمل الحملات الشعواء ضد اليهود على سبيل المثال، ما هو مشكلة القرآن مع اليهود وين؟ اليهود أيضا مؤمنون بالخالق، يؤمنون
في الصفات،
ها يؤمنون بوجود الله، يؤمنون بالتوحيد، يؤمنون بآدم، يؤمنون بموسى، يؤمنون بنوح، يؤمنون بإبراهيم، يؤمنون بكل هذه. لكن نأتي للقرآن الكريم نقول له إلهي هؤلاء أيضا مؤمنون، هؤلاء أيضا موحدون يعتقدون بالقيامة. يقول مشكلتي معهم في بعض هذه الصفات التي نسبت لله سبحانه وتعالى التي نسبها القرآن الكريم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لاحظ هذه الحملة الكبيرة التي يحملها القرآن الكريم على اليهود، يقول لأنهم أنكروا الغنى الإلهي. لقد سمع الله قول الذين قالوا بأن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. يقول هذه سوف يكون لها حساب وكتاب فيما بعد. هذه التخرصات إنما كانت ليس في قضية الوجود الإلهي، ليست في قضية صفة التوحيد، ليست في قضية صفة النبوة، إنما وصف الله سبحانه وتعالى ببعض الصفات التي لا تتناسب مع الذات الإلهية وكمال هذه الذات الإلهية. في آية ثانية وقالت اليهود يد الله مغلولة. لاحظ القرآن الكريم ماذا يقول؟ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفقوا كيف يشاء. إذن هذه الإشكالية الموجودة هي إشكالية في أن هذا الوجود له غايات أو ليس له غايات. المقصود من الغايات أن هناك نقاط ومسارات هي التي يمضي إليها الإنسان، شاء هذا الإنسان أم لم يشأ ذلك. هذه الغايات تسحبنا سحبا إليها، تجذبنا جذبا إليها. من ضمن هذه المحطات الغائية الموت كما ذكرت لك، من ضمن هذه المحطات الغائية عالم القيامة والحساب والكتاب، ومن ضمن هذه الغايات التي سوف تمضي إليها البشرية رغما على أنفها هي الدولة المهدوية. الدولة المهدوية كذلك، كما أن القيامة حقيقة واقعة نحن ماضين إليها أو نحن ماضون إليها، كذلك الدولة المهدوية. ولذلك أنت تجد حتى الملاحدة حينما يأتون إلى قضية القيامة وإصابة الكون بالفساد، ستيفن هوكينج آخر وصية أصدرها لمحافل الأكاديميين ووكالة ناسا كان ينصحهم بإيجاد كوكب آخر غير كوكب الأرض. شنو سمعه هذا ستيفن هوكينج؟ كما تعلم ويعلم الكثير من الأخوة المشاهدين يعتبر من عرابي الإلحاد، لكن مع ذلك شوف آخر وصية يوصي بها، يقول لابد أن تجدوا كوكبا آخر غير كوكب الأرض، لأن يقول كوكب الأرض لن يبقى إلى الأبد. الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة لن يقع فقط على الأرض، بل سوف يقع في الوجود بأسره.
نعم.
سوف يقع في جميع السماوات من أقصاها إلى أقصاها، يعني سواء الإنسان هرب من الأرض إلى مجرة أخرى إلى كوكب آخر، لابد أن هذه الغاية غاية القيامة سوف تجذبنا إليها، لابد أن تجذبنا غاية الموت. كذلك من ضمن هذه الغايات التي تجذب الإنسانية إليها
هي الدولة المهدوية. ومن هنا نجد أن القرآن الكريم يصرح ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض لابد أن هذه الأرض يرثها عبادي الصالحون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. يقول ليش؟ يقول واحدة من أهم هذه الغايات بل الغاية القصوى ليظهره على الدين كله. على هذا الأساس نفهم أن الدولة المهدوية غاية. هذه الغاية نحن ماضون إليها. مسارات الالتحاق بالدولة المهدوية مسارات متعددة. طرق الالتحاق بالدولة المهدوية طرق متعددة، يمكن أن نختصرها بمسارين رئيسيين. المسار الأول الذي ذكرناه في الحلقات الماضية هو المسار الذي يكون مليء بالرضا، مليء بالعافية، مليء بالسهولة واليسر، ومسار آخر مملوء بالمحنة والألم والبلاء والابتلاء والمصاعب والمصائب والابتلاءات بكل أشكالها. هناك مساران، الذي يتحمل نتيجة سلوك هذه المسارات هي الإنسانية. الله سبحانه وتعالى رسم لنا الدولة المهدوية وقال هذه الغاية أنتم ماضون إليها، وهناك مسارات متعددة للالتحاق بهذه الدولة المهدوية. من هنا نفهم طبيعة الأحاديث التي قالت بأن هناك قتل سوف يحصل، أن هناك زلازل سوف تحصل، أن هناك أمراض وأوبئة سوف تحصل. وبنفس الوقت قال الأئمة أن كل هذه عرضة للبداء والتغيير. ليش قالوا بأنه كل ذلك فيه عرض؟ يعني الآن كل الروايات اللي تتحدث عن الفترة المتاخمة للدولة المهدوية، الأحداث المؤلمة، الأحداث الصعبة جدا التي سوف تحصل، كلها هذه أهل البيت قالوا بأنها عرضة للمحو والإثبات. يمكن أنه لا يحصل قتل، يمكن أن لا تحصل أمراض وأوبئة. معدنا رواية تقول بأنه سوف يهلك قبل ظهور الإمام ثلث الناس. ثلث الناس عدد مهول، عدد كبير جدا. لكن بنفس الوقت أهل البيت قالوا بالإمكان أن هذا الحدث أو هذه الظاهرة التي تحدث عنها أهل البيت عليهم السلام بالإمكان أن تلغى أساسا، بالإمكان أن الأمراض والأوبئة التي سوف تفتك بالعالم قبل ظهور الإمام المهدي بالإمكان كل هذه أن تلغى وأن تمحى. يمحو الله ما يشاء ويثبت. لماذا؟ ما هو السبب؟ لماذا ذكرها أساسا أهل البيت وقالوا بنفس الوقت بالإمكان أنها تلغى وأنها تمحى؟ للدلالة على أن هناك عدة مسارات. هناك مسار البشرية سوف تمضي إليه محفوف بهذه الابتلاءات، وهناك مسار إذا اختارته الإنسانية سوف تتخلص من كل هذه المصاعب.
طيب شيخنا، يعني بمعنى هناك مساران، إذا كان مسار الخير ومسار الصعوبات، فالبشرية حينما تختار بالتالي تضع اللوم أولا وآخرا حسب بعض الناس، يعني على أنه نحن هذا هكذا وجدنا الحياة ونحن نسير على وفق ما وجدنا عليه حياتنا بهذه الدنيا.
هذا المقصود. القرآن الكريم لما يعاتب أو يستنكر على أولئك الذين بعث إليهم الأنبياء والرسل قالوا هكذا وجدنا آباءنا وإنا على آثارهم مهتدون أو لمهتدون. بالتالي الله سبحانه وتعالى هو يقول أنا أقرب إلى الإنسان من نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونعرف ما يمكن أن يصل به إلى السعادة وما يمكن أن يصل به إلى الشقاء. هو الإنسان لماذا يقول هكذا؟ يقول هكذا لأنه رفض التشريع الإلهي. الله سبحانه وتعالى يقول أنا أعلم ما ينفع الإنسان مما يضر الإنسان. يقول له أنت حينما تسير على الخط، على غير الخط الذي أرسمه لك، بطبيعة الحال أنت سوف تصل إلى المصاعب، سوف تصل إلى الألم، سوف تصل إلى المحنة، لأن العالم اللي احنا عايشين به عزيزي حسام عالم، أنا دائما أقول هكذا، هذا العالم الذي نعيش فيه هو العالم السفلي في كل هذه العوالم. أساسا سميت الدنيا دنيا لأنها دنيا مؤنث أدنى، أدنى يعني أسفل العوالم. نحن نعيش في أسفل العوالم الوجودية. أسفل العوالم الوجودية بطبيعة الحال أنت لا يمكن أن تنجو فيها ما لم يكن لك دليل، ما لم يكن لك مرشد يرشدك إلى الطريق الصحيح. طفل يعيش في الظلام ومحفوف في هذه الغرفة التي هي كلها ظلام، محفوف بالمخاطر والسباع والمخاطر، كيف يمكن له أن ينجو ما لم يكن له هناك دليل ومرشد يستطيع أن يأخذ بيده ويبعده عن المخاطر؟ الله سبحانه وتعالى يقول الدنيا التي أنتم تعيشون فيها هكذا. ومن هنا لقمان عليه السلام من ضمن وصاياه لولده يقول بني الدنيا بحر عميق قد غرق فيها أناس كثيرون.
نعم.
أنت حينما تعيش في بحر عميق، حينما تعيش في حفرة وجودية لا يمكن أن تنجو منها، كيف هذه الحفرة زلقة بطبيعة الحال، كيف تنجو منها ما لم يأخذ أحد بيدك ويخلصك من مخاطرها؟ وهذا هو معنى أن أهل البيت يتولون أمركم إذا وفرتم المقدمات لهذه الولاية. بالتالي هذا الإنسان هل يكون له مبرر أو يكون له عذر إذا قال بأننا نمضي على مزاجنا وعلى أهوائنا؟ بطبيعة الحال أهواؤكم ومزاجكم سوف يؤدي بكم إلى المهالك، وهذا التاريخ الموجود بين أيدينا خير شاهد على ذلك، أن البشرية من أول الخليقة وإلى هذا اليوم ما زالت تدخل من تخرج من مستنقع وتدخل في مستنقع آخر، تدخل في أزمة وتخرج من أزمة أخرى، لأن العقل الإنساني عزيزي حسام ما عنده الإمكانية حتى يستطيع أن يشخص مصلحته مما يضره، المصلحة المنفعة من المضرة، العقل الإنساني ما عنده هذه الإمكانية. العقل الإنساني أنا دائما أقول العقل الإنساني ما عنده إمكانية أن يتعرف حتى على حال نفسه، كلما تطور الفكر الإنساني أكثر وجد أن هذا الإنسان يشكل لغزا بالنسبة إليه، ما الذي ينفع الإنسان، ما الذي يضر هذا الإنسان، ما الذي يكامل هذا الإنسان، ما الذي يسافل هذا الإنسان، نحن عاجزون عن ذلك. أنت شوف الآن الغربيين لما فتحوا باب الحرية على مصراعيها أين أوصلونا؟ أوصلونا إلى هذه المحطات من الألم. الآن هاي عملية التنظير لقضية الشذوذ الجنسي والمثلية. القرآن الكريم قبل مئات السنين، آلاف السنين، الكتب السماوية تحدثت عن أن هذه المشكلة سوف تؤدي بالإنسان إلى الهلاك. غاية الأمر هذا الهلاك لا يحصل في ليلة وضحاها.
بالتأكيد.
بعض القضايا آثارها فورية. هذا الماء لو كان حار جدا بمجرد أن أضع إصبعي فيه مباشرة أشعر بحرارته، الإنسان إذا وضع يده في النار مباشرة سوف يشعر بحرارته، لكن ليس كل الظواهر السيئة نتائجها فورية، بعض النتائج وبعض الظواهر نتائجها السيئة والوخيمة سوف تظهر بعد عشرات السنين. إنسان إذا شرب الدواء مثلا بشكل غير صحيح أو الدواء الذي يضره، ليس بالضرورة أن هذا الدواء بمجرد أن يشربه سوف يؤدي به إلى الهلاك في هذه اللحظة، يمكن أنه سوف يؤدي به إلى الهلاك بعد عشرات السنين. إنسان مصاب بالسكري ولا يعلم أنه مصاب بالسكري وهو مع ذلك يتناول السكر ويتناول النشويات، بطبيعة الحال هذا بعد عدة سنين سوف تظهر الآثار. القرآن الكريم يقول بأن هذه المسارات التي تنطلقون فيها بحسب أهوائكم وأمزجتكم سوف تترتب عليها آثار وخيمة، ولكن هذه النتائج أنتم سوف تجدونها فيما بعد. ولذلك تشوف الآن بعض الشباب الذين يصابون بالاندهاش والحيرة حينما يجدون الحضارة الغربية وتقدم الحضارة الغربية. بطبيعة الحال أنت لا يمكن أن تمدح هذه الحضارة الغربية ما لم تجد مآلاتها فيما بعد، ومآلات هذه الحضارة لا تظهر في ليلة ويوم، المجتمع والآثار الاجتماعية لا تظهر في ليلة ويوم. نحن الآن نعيش شهر العسل إذا صح التعبير بالنسبة للحضارة الغربية، والآن ظهرت بوادر المحنة لهذه الحضارة. الآن ظاهرة التضخم وظاهرة الأمراض والفيروسات والمشاكل التي تظهر هنا كالفقاعة، تظهر المشكلة في الشرق ثم سرعان ما تظهر في الغرب، تظهر في الغرب ثم تظهر في الشمال وهكذا. بطبيعة الحال القرآن الكريم يقول بأن الطريق الأسلم الذي يخلصكم من كل هذه الإشكالات إذا اتبعتم المنهج الذي أنا أرسمه لكم، لأنه هو الكفيل بإيصالكم إلى النقطة التي تخلصكم من كل هذه المحن التي يمكن أن تترتب على اختياراتكم. القرآن الكريم أرسل الأنبياء، جعل الأئمة المعصومين، ووظيفتهم هذه، وظيفتهم إرشاد الناس إلى المخاطر التي يمكن أن يواجهها. ومن هنا الإمام الباقر عليه السلام عنده كلمة رائعة وكل كلامه رائع، يقول بليتنا مع الناس عظيمة. يقول إحنا شو داخلين بمصيبة مع الناس هاي، يقول بليتنا مع الناس عظيمة، إن دعوناهم لم يستجيبوا لنا، وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا. ماذا تفعل لهؤلاء الناس؟ السماء أرسلت الأنبياء، أرسلت الرسول، مئات الأنبياء، آلاف الأنبياء، البشرية لم ترضى بحكومة هؤلاء الأنبياء، ولذلك قضت عليهم قتلا وتشريدا وذبحا وإلى آخره.
قبل الفاصل سمحت الشيخ يعني ذكرت هذه المسارات وهذه الأعباء وهذا الانحراف عن إرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته بأن يختار الإنسان هو مساره، ولكن هنا السؤال والإشكالي، لماذا لا يتدخل الإمام سلام الله عليه في تعديل هذا المسار وهذا الانحراف للإنسانية؟
بالتالي هو راح نرجع إلى السؤال الأصلي، أنه لماذا لا يتدخل دخل الإمام باعتبار هو إمام زماننا وواسطة الفيض بيننا وبين السماء، لماذا لا يتدخل السماء؟ هذا اللطف الإلهي الذي نحن نرجو منه أن الله سبحانه وتعالى يجعله سببا للطف بنا بالتالي. وهذه الإشكالية تطرح، أنه لماذا لا يتدخل الإمام عليه السلام للأخذ بيد الإنسانية نحو المسار الصعب كما فعل الأنبياء، كما فعل الرسل، أخذوا بأيدي الناس ووضعوا أقدامهم على المسار الذي يؤدي بهم إلى الكمال التام الذي يوصلهم إلى سعادتهم في القيامة. بطبيعة الحال لا يخلو تدخل الإمام سلام الله عليه في تعديل المسار الإنساني من حالتين أو من أمرين، إما أن يتدخل على المستوى التشريعي أو يتدخل على المستوى التنفيذي. نجي للشق الأول، هل تدخل الإمام المهدي عليه السلام تشريع على المستوى التشريعي؟ نعم تدخل، تدخل الإمام وبين ووضح وقال بأن هناك عدة مسارات، وهذه المسارات التي ينبغي أن تسلكوها 1، 2، 3. فالإمام على المستوى التشريعي بين. بعبارة أخرى، غيبة الإمام المهدي لا تعني غيبة شريعة الإمام المهدي، غيبة الإمام المهدي لا تعني غيبة الإسلام. الذي غاب هو الإمام المهدي، القرآن الكريم لم يغب. الذي غاب هو الإمام المهدي والشريعة الإسلامية لم تغب.
يعني غاب شخصا لكن فكرة
وتطبيق، فكرة شريعة، البيان التشريعي، التدخل التشريعي للإمام المهدي موجود عندنا، مو فقط مئات الروايات بل آلاف الروايات والأحاديث التي وردت من الإمام ومن أهل البيت عليهم السلام. شنو وظيفة هذه الروايات والأحاديث؟ هو معناها التدخل التشريعي للأخذ بأيدي هذه الإنسانية إلى الجادة الصحيحة من الجادة الخاطئة. وواحدة من أهم هذه التدخلات التشريعية، لأن الذي يمارس الدور التشريعي في زمن الغيبة الكبرى من هو؟ هو الإمام المهدي عليه السلام، ولكن بواسطة من؟ بواسطة العلماء والفقهاء. هنا يقول الإمام سلام الله عليه في التوقيع الشريف المعروف: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله علي.
سمحت الشيخ، دائما ما يسأل يعني عن مسألة هذه الحروب والموت الأبيض والأحمر، وبالنتيجة العالم لم تنتهي حروبه على مر هذه
بطبيعة الحال. وهكذا هو هذا المقصود من أن هناك موت أحمر وموت أبيض. هذا الحديث هل هو واقع لا محالة؟
نعم،
لا، بالإمكان أن يتغير، بالإمكان أن لا يقع لا موت أحمر ولا موت أبيض.
نعم.
لكن أهل البيت حينما يستشرفون المستقبل، حينما ينظرون إلى المستقبل وينظرون إلى طبيعة هذه الإنسانية التي يعاصرونها، سوف يرون أن هذه الإنسانية سائرة في مسار، هذا المسار سوف يؤدي بهم إلى هذه الكوارث. يعني أنت لما تشوف لك إنسان وتشوف هذا الإنسان بطبيعة معينة، بصفات معينة، إنسان فاشل دراسيا، ما يقرأ، ما يجتهد، وتجد أنه داخل في امتحان بكالوريا، أنت بالإمكان أن تنظر إلى مستقبله تقول بأن هذا طالب سوف يفشل، سوف يرسب في الامتحان.
نعم.
هذا لا يعتبر حتما مقضية، ولذلك هم يقولون أهل البيت يقولون بأن هذا كله قابل للتغيير وللتبديل.
نعم.
ويؤكدون على هذه المسألة، مسألة أن الله سبحانه وتعالى له حق البداء. شنو له حق البداء؟ حق التغيير. لماذا يغير الله سبحانه وتعالى؟ يعني هل الله سبحانه وتعالى يغير بمزاجه مثلا؟
نعم.
بدون ملاكات؟ لا أبدا. إذا غيرت الإنسانية من واقعها، فهناك عدة مسارات للالتحاق بالدولة المهدوية. من ضمن هذه المسارات التي توصلنا إلى الدولة المهدوية مسار إذا دخلنا فيه سوف يؤدي بنا إلى هلاك ثلثي البشرية. كيف سوف تهلك ثلثي البشرية؟ عدد مهول كما ذكرت.
نعم.
أعداد هائلة. يقول بالأمراض والأوبئة والحروب، وهي يعني تحققت. يعني أنا أتذكر في بداية القرن العشرين الطاعون اللي ضرب بغداد أهلك ثلثي أهل بغداد.
وقبلها حتى العالم أصيب بالطاعون
وقربت
البشرية،
الإنفلونزا الإسبانية قتلت أكثر من 100 مليون إنسان. هذا 100 مليون إنسان قضوا نحبهم بسبب الإنفلونزا الإسبانية. هاي في أيام كانت البشرية تعدادها قد لا يصل إلى 2 مليار. بالتالي هذه النظرة وهذا الاستشراف المستقبلي لأهل البيت عليهم السلام بحسب ما يرون من طبيعة هذه الإنسانية والسلوك الذي هم عليه، وحينما ينظرون إلى هذه المسارات التي تؤدي بهم يرون أن هذه البشرية سوف تدخل في هذا المسار. هل يمكن أن تتغير هذه الوقائع وهذه الأحداث؟ نعم.
سمعت الشيخ، يعني هذه المداخلة دائما ما تثير إشكاليات وأسئلة، ودائما ما يكون الربط بين الإمام سلام الله عليه وبين الواقع وبين الاستقبال للواقع أيضا ومستقبل الحياة.
يعني أنا الآن فهمت من مداخلة الأخ،
يعني هناك آراء
أنه هناك فكرة قد يقولها نسبها بعض علمائنا أن غيبة الإمام المهدي لغرض أن يستفيد من تجارب البشرية، وأن يتكامل الإمام المهدي من خلال تلك التجارب التي يعاصرها. بطبيعة الحال حتى نكون واضحين جدا، هذا الرأي منسوب للشهيد الصدر الأول رضوان الله عليه في كتابه بحث حول المهدي، والبعض يشكل على الشهيد الصدر لأنه ذكر هذه الفكرة أنه يمكن أن تكون غيبة الإمام المهدي، لأنه الكثير يتساءلون لماذا الإمام المهدي يغيب هذه الفترة الطويلة العريضة، غيبة تمتد أيامها ويطول زمانها. فالبعض يقول بأنه واحدة من ضمن الآراء التي طرحها الشهيد الصدر في محاولة استكشاف الحكمة التي لأجلها غيبت السماء الإمام المهدي هذه الفترة الطويلة، أنه يمكن الإمام المهدي أن يستفيد من تجارب الآخرين، باعتبار أن المشروع الملقى على عاتق الإمام المهدي مشروع عظيم جدا، وأنت إذا أردت أن تكلف قائدا بقيادة هذا المشروع الكبير لابد أن يمتلك الخبرة، لابد أن يمتلك الفهم الواضح، وهذا لا يأتي من فراغ، لابد أن تكون له تجارب كثيرة جدا تؤهله لقيادة هذا المشروع الكبير. للأسف كثير من الأخوة، بل وجدت حتى بعض المؤلفين يشكل على الشهيد الصدر بهذا الإشكال، ويقول بأن الشهيد الصدر يعتبر أن الغيبة سببها الاستفادة من التجارب التي يعاصر الإمام. الشهيد الصدر لم يقل هذا الكلام، الشهيد الصدر كان بصدد النقاش والحوار مع الفكر الوضعي، مع الذين لا يؤمنون بالخالق، لا يؤمنون بالعقائد، لا يؤمنون بالقرآن الكريم. يقول نحن إذا سلمنا، ولذلك هو يقول لو تخلينا عن الإيمان بالعناصر الغيبية التي يمتلكها الإمام المعصوم، يمكن أن نقول بأن الإمام يستفيد من هذه التجارب لغرض التكامل. واضح جدا الشهيد الصدر قاعد يتكلم في نطاق آخر، في وادي آخر. البعض للأسف اقتطع هذه الكلمة وقال بأن الشهيد الصدر يقول بأن الإمام المهدي سوف يستفيد من تجارب الناس، ألا يدل ذلك على نقص في شخصية الإمام وفي علم الإمام
وفي عصمته وفي فيوضات الله سبحانه وتعالى؟
طبعا أكو فرق، أكو نقاش بين المفكرين، بين علماء الكلام، هل أن المعصوم يكون متكاملا من أول يوم يوجد فيه على الأرض، أو أنه يتكامل شيئا فشيئا؟ طبعا من الواضح جدا عندنا بالنسبة في الروايات أن الإمام يتكامل، يعني بعبارة أخرى الإمام المهدي عليه السلام، أئمة أهل البيت يتكاملون ولم يصلوا إلى مرحلة معينة، لأن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى طريق طويل لا ينتهي عند حد محدود. لكن الكلام وين؟ هل أن المعصوم يمكن أن يستفيد من تجارب غير المعصومين؟ يمكن أن يستفيد من تجارب الناس؟ بعض علماء الكلام ذهبوا إلى هذه الفكرة، قالوا نعم الإمام المعصوم النبي يمكن أن يستفيد من تجارب الآخرين. هسه بعضهم يبالغ في هذه المسألة، بحيث حتى بعضهم يروي عن النبي صلى الله عليه أنه لما جاء إلى المدينة ما كان يعلم أن النخل يؤبر أو يلقح، فقال لهم لماذا تلقح النخيل، اتركوا النخيل بدون تلقيح الذي يلقحه الله سبحانه وتعالى. يقولوا أهل المدينة بالفعل بديش السنة ما لقحوا نخيلهم وما أبروه، يقول فما حملت نخيل أهل المدينة شيئا من التمر. فقالوا له يا رسول الله أنت الذي أمرتنا بذلك، وبالتالي نحن فقدنا محصول هذه السنة. قال أنتم أعلموا بأمور دنياكم وأنا أعلم بأمور الدين. واضح جدا أن هذه الرواية تحكي بأن النبي كان وحاشاه غير عالم بأن النخل بحاجة إلى 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 التأبير وإلى التلقيح. حسنا لو جيب لك واحد من تكساس مولانا، واحد ما عايش في أي بيئة فيها نخيل، يعلم بأن هذه الأشجار تحتاج إلى تلقيح وإلى تأبير. بالتالي هذه الفكرة لا يمكن أن نرضى بها أبدا. بعض المتكلمين ذهبوا واستحاولوا أن يستدلوا، عندنا رواية حتى مروية عن الإمام الصادق على ما تخطر، يقول ما بعث الله من نبي وما أرسل من رسول إلا وجعله يرعى الغنم. لماذا يا ابن رسول الله لابد أن يرعى الغنم؟ يقول لكي يعلم كيف يسوس الناس، لا بد أن الله سبحانه وتعالى يدخله في تجربة معينة، من خلال هذه التجربة يستطيع أن يعرف كيف يتعامل مع الناس. هل يمكن أن نقول بهذا؟ نحن لا نقول بهذا. أكثر علمائنا، بل لعله هو هذا الرأي السائد عندهم، يقولون بأن الإمام المعصوم على مستوى القيادة، على مستوى العلم الإلهي، هو مطلع تماما وعقله يتفوق على عقول جميع الناس، فلا يحتاج أن يستفيد منهم تجربة أو خبرة أبدا من خلال معاصرته ومعايشته لهم. إذن لماذا غاب الشهيد الصدق؟ كان يناقش أصحاب الفكر الوضعي، يقولون إذا أنتم لا تؤمنون بأن الإمام معصوم، لا تؤمنون بوجود الغيب، لا تؤمنون بوجود الملائكة، نحن سوف نسلم معكم ونتنزل معكم ونقول بأن لهذه الغيبة حكمة وفائدة، يمكن أن هذا الإمام يستفيد من تجاربه التي سوف يعاصرها مع الناس. ولذلك هو يؤكد، يقول إذا تخلينا عن العناصر الغيبية الموجودة في شخصية الإمام المهدي يمكن أن نقول هكذا. بالتالي هذا الحديث ليس برأي العقائدي لشهيد الصدر، والبعض للأسف يحمل حملات شعواء ضد شهيد الصدر ويقول بأن كيف شهيد الصدر يقول بأن الإمام المهدي غيبه الله لكي يستفيد من تجاربه من الآخرين. نقول هذا ليس رأيا لشهيد الصدر، ليس رأيا عقائديا، وإنما إذا صح التعبير هو رأي جدلي.
نعم.
القرآن الكريم ألا يستعمل النقاش،
يطرح للمناقشة ولبيان رأي الآخر.
الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه، قل لأهل الكتاب وأنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أنت حينما تريد أن تناقش الطرف الآخر لا يمكن أن تناقشه وأنت تأتي له بمسلمات غيبية وتحاول أن تفرضها عليه. أنا لا يمكن أن أناقش ملحد من الملاحدة وأتي له بالقرآن الكريم وأقول له القرآن الكريم يقول بأن الله واحد،
لكن لا يؤمن.
فأنا لابد أن أأتي إليه وأناقشه في المستوى الذي يؤمن به هو. شيء صغير حينما يأتي يقول أنتم لا تمانعوا أو لا تمانعون أن الإنسان يمكن أن يستفيد خبرة وعلما وفائدة وكمالا من تجارب الآخرين، صح لو لا؟ نعم نؤمن بذلك. يقول فيجعل هذا من هذا الباب، نفسر الغيب بهذا التفسير. هل هذا يشكل رأيا عقائديا لشهيد الصدر؟ لا يشكل رأيا عقائديا لشهيد الصدر، وإنما كان يتحدث في مستوى معين، بعبارة أخرى على غرار ما يقوله الأنبياء والمعصومون. أمرنا نحن معاشر الأنبياء، أمرنا أن نحدث الناس على قدر عقولي.
هنا سمحت الشيخ، يعني نعود إلى كلام حضرتك يعني قبل المداخلات والاتصالات، انه لما ذكرت انه رواة الحديث والعودة الى رواة الحديث، هنا تأتي اشكالية ايضا بان رواة الحديث لهم الرأي الخاص ولهم الاجتهاد الخاص، وبالتالي ليس هم بمعصومين، فالرأي يكون
هذه ايضا
قابل للصواب والخطأ،
بالتالي
ليس رأي المعصوم
من ضمن الاشكالات. يعني احنا كان كلامنا وين حتى يكون الاخوة على التفات كلامنا؟ هل ان الامام يتدخل لتعديل المسار الانساني في زمن الغيبة الكبرى؟ نقول إذا كان الكلام وتدخل الإمام على المستوى التشريعي، نعم الإمام تدخل تشريعا. تدخل أين تدخل؟ تدخل على مستوى مو عشرات ولا مئات بل آلاف الروايات والأحاديث الموجودة عندنا في كتبنا وأمهات المصادر، في كتاب الكافي لشيخ الكليني، في كتاب التهذيب، في كتاب من لا يحضر الفقيه. هذه الكتب كلها تتحدث عن التدخل التشريعي للإمام عليه السلام. فالإمام تدخل تشريعا، بيّن لنا الطريق الصحيح من الطريق غير الصحيح.
نعم.
المشكلة وين؟ المشكلة أن الإمام أرشد المسلمين، أرشد المؤمنين للأخذ بهذا التدخل التشريعي بالجانب التشريعي من العلماء والمراجع. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا. نعم. فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليكم. هسه يجي هذا الإشكال الذي يطرحه البعض والذي تفضلت به، أنه كيف يمكن أن نتبع لهؤلاء العلماء وهؤلاء ليسوا بمعصومين وأن هؤلاء يجتهدون؟ بطبيعة الحال لابد أن يجتهدوا، لكن وشنو المقصود من اجتهادهم؟ يعني الفقيه والمرجع والعالم حينما يجتهد شنو المقصود من اجتهاده؟ هو المقصود من اجتهاده أنه يحكم مزاجه الخاص وأهواءه الخاصة ويفتي على مزاجه؟ أبدا. المقصود من اجتهاد الفقيه أنه يبذل الجهد لمعرفة رأي الإمام، هذا المقصود من الاجتهاد. يعني إحنا اجتهاد علماء الشيعة ليس كاجتهاد بقية المذاهب.
نعم.
بقية المذاهب حينما يريدون أن يجتهدوا للوصول إلى الحكم الشرعي جاءوا إلى الروايات، إذا وجدوا الروايات قد ذكرت تلك الإشكالية أجابوا على ضوء الروايات. طبعا يختلفون في ذلك سعة وضيقة، مثل أبو حنيفة يقول أنا لم يثبت عندي إلا مجموعة قليلة جدا من الأحاديث، ولذلك اضطروا إلى القول بالقياس.
بالقياس نعم.
اضطروا إلى القول بالاستحسان والمصالح المرسلة. وشنو السبب ليش ذهبوا إلى القياس وإلى المصالح المرسلة وغيرها؟ اضطروا إلى ذلك باعتبار وجدوا أن الأحاديث الواردة من النبي أحاديث قليلة وأكثرها تعالج مشاكل جزئية بسيطة. زين أنت المشاكل اللي قاعد نعاصرها إحنا مشاكل مفتوحة إلى ما لا إلى النهاية، كيف يمكن أن تعالجها؟ قال أنا لا يمكن أن أجيب الناس إلا إذا استعملت القياس، استعملت الاجتهاد الشخصي، استعملت القول بالرأي، وإلا هاي الناس تبقى بدون دين. أما نحن بالنسبة لأهل البيت، أهل البيت عليهم السلام أعطونا القواعد الكلية، القواعد الكلية التي ما تركت شيئا إلا وبينت الرأي الإلهي فيه. هسه بالتالي بعضها تكون على شكل جواب ظاهر، بالتالي بعضها تكون على شكل جواب واقع، لكن بالمحصلة أهل البيت عليهم السلام مو فقط بيّنوا لنا القضايا الجزئية، بيّنوا لنا الأحكام الكلية التي يمكن أن نطبقها في آلاف بل مئات الآلاف من المسائل. ولذلك الإمام الصادق يقول علينا أن نلقي عليكم الأصول وعليكم أنتم أن تفرعوا، أن تطبقوا هذه الأحكام الكلية التي ذكرها أهل البيت عليه السلام. بالتالي هؤلاء المجتهدون، هؤلاء العلماء، هل أنهم يجتهدون في آرائهم الشخصية؟ هل يقولون بمزاجهم؟ أبدا. هؤلاء يبذلون الجهد والوسع للوصول إلى معرفة رأي الإمام المهدي عليه السلام.
نعم، أو رأي المعصوم بصورة.
ورأي المعصوم هو محكوم برأي المعصوم. أنا لا يمكن أن أتبع أي مرجع إذا قال بأنني أريد أن أضع لكم حكما شرعيا بمزاج الخاص. إنما يقول أنا أريد أن أضع لكم حكما شرعيا بحسب ما يقوله الصادق، بحسب ما يقوله الباقر، بحسب ما يقوله علي بن أبي طالب.
وبالتالي يعمل وفق أدوات متاحة له.
نعم. الكلمة هذه. هؤلاء العلماء، هؤلاء المجتهدون محكومون بمناهج، محكومون بآليات معينة لا يمكن أن يتجاوزوها. إذا خرج الفقيه أو خرج العالم من ذلك المنهج أو من تلك الآلية، مباشرة نحن نقول بأن هذا لا يمثل رأي أهل البيت عليه السلام. ولذلك نحن عندنا بأن هؤلاء الفقهاء يقولون سنين طويلة متطاولة، عشرات السنين، سيد الخوئي رضوان الله عليه عمر إلى 90 مولانا، وهذا العمر الطويل فقط تقريبا 60 سنة منه هو فقط يعطي دروس البحث الخارج ويبذل الوسع والجهد للوصول إلى معرفة حكم السماء من خلال ما يقوله الإمام المعصوم، لا من خلال ما يقوله بحسب آرائه الشخصية. فكرة هؤلاء الذين يحاولون أن يشكلوا على هذه القضية ويقول بأن هؤلاء العلماء مجتهدون، مجتهدون بأي معنى؟ هذه المغالطة، هذه المغالطة الخفية إذا صح التعبير، المغالطة الخفية أنهم يقولون بأن هؤلاء مجتهدون. طب مجتهدون، مجتهدون بأي شيء؟ مجتهدون بالوصول لرأي المعصوم. هو يريد أن، حتى عندك روايات كثيرة وردت عن الإمام المعصوم، عندك مئات الأحاديث عن الإمام المعصوم، ولكن أي حديث وأي رواية هي التي تشكل رأيا للمعصوم؟ لأن مو كل رواية بالضرورة هي تشكل رأيا للمعصوم.
نعم.
ماكو واحد عاقل يقول بأن كل رواية نجدها في كتبنا هي تشكل رأيا شرعيا للإمام. بعض الروايات متناقضة، بعض الروايات متضاربة، بعض الروايات بعضها ينفي البعض الآخر، فكيف يعمل هذا الفقيه؟ لابد أن يجتهد، لابد أن يعيش في ظل هذا الجو الذي من خلاله يستطيع أن يستكشف رأي الإمام المعصوم.
طيب سمحت الشيخ، أيضا هناك من يقول أن بعض آراء الفقهاء ربما تتعارض ولا تتفق. هذا المجتهد يقول بهذه القضية فلان رأي ويعطي رأيا مخالفا لرأي المجتهد.
هل هذا الاختلاف الموجود بينهم هو اختلاف مزاجي؟ لا، اختلاف بحسب الآليات. هسه تعال شوف المدرسة الأصولية والمدرسة الإخبارية على سبيل المثال. هؤلاء عندهم آلية معينة للوصول إلى الحكم الشرعي، وهؤلاء عندهم آلية معينة للوصول إلى الحكم الشرعي على مستوى العلماء. هذه الآلية هل هي آلية مذمومة؟ هل هي آلية منهي؟ أبدا. أنت بحسب ما ثبت عندك بالدليل ترى أن هذه المنهجية هي أفضل المناهج للوصول إلى معرفة رأي الإمام المعصوم، وذاك الفقيه أو تلك المدرسة الأخرى تعتقد أن هذه المنهجية وهذه الآلية هي أفضل منهجية وآلية للوصول. ولذلك تجد أن الاختلاف الموجود بين هؤلاء الفقهاء ليس اختلاف في القضايا الرئيسية
الأصولية والعقائدية
أو القضايا الكلية الكبرى. نعم. التي لها تأثير في دي. يعني أتذكر في يوم من الأيام واحد سأل الإمام الصادق عليه السلام قال له يا ابن رسول الله كيف نشرب الماء، هل نشرب الماء قياما أو جلوسا؟ احنا تعرف عندنا بعض الروايات أنه الإنسان يستحب له أن يشرب الماء ليلا وهو جالس وليس هو قائم. فالإمام أجابه ثم قال له الإمام أما إني لا أخشى عليكم من هذا. يعني بعبارة أخرى
هذه التفاصيل
هذه التفاصيل الجزئية التي يختلف فيها العلماء هذه لا تشكل قدحا أو خطورة في إيمانية الإنسان المؤمن، لأن القضايا الكلية الواضحة التي ترسم معالم مدرسة أهل البيت واضحة لا يختلف فيها العلماء. العلماء لا يختلفون في قضية وجوب الصلاة مثلا، أو في قضية أن صلاة الفجر عبارة عن ركعتين مثلا، أو يختلفون في حرمة الخمر مثلا، أو يختلفون في حرمة الغيبة مثلا، إنما يختلفون في بعض القضايا الجزئية التي هي بالقطع واليقين لا تعتبر مقوم رئيس لإيمانية الإنسان المؤمن. واحد أرسل للإمام المهدي رسالة توقيع قال له يا ابن رسول الله عندنا عدة روايات تتحدث في مسألة الذي يرفع رأسه من السجدة الثانية.
نعم.
احنا عندنا اللي يرفع رأسه من السجدة الثانية ويريد أن يقوم إلى الركعة الثالثة، عندنا رواية تقول بأنه الذي يريد أن يقوم إلى الركعة الثالثة يقول بحول الله تعالى وقوته أقوم وأقعد، وعندنا رواية تقول بأن الذي يريد أن يقوم يقول الله أكبر. ودى الرسالة كتبها للإمام المهدي عليه السلام. هناك رواية تقول هكذا وهناك رواية. هذه القضية هل هي تشكل مائزا ومفترقا بين الإيمان وغير الإيمان؟ الإمام المهدي ماذا أجابه؟ قال كلا الحديثين إذا عملت بهما من باب التسليم فهو صواب. هو الإمام كان يقدر بإمكانه أن يبين الجواب.
نعم.
يقول لنا يا ابن رسول الله هل أقول بحول الله وقوتي أقوم وأقعد وأقول الله أكبر؟
لماذا سمعت الشيخ أيضا هناك تعقيب من قبل المتلقي وليس من الإمام المعصوم أو من التشريع؟ ربما يكون يعني البساطة موجودة عند الإمام ووضحها.
لا هو الإمام يريد يقول هكذا بأن هذه القضايا البسيطة التفصيلية الجزئية لو اختلفتم فيها هذا لا يؤثر على إيمانكم، وإنما القضايا المهمة التي ينبغي أن تتفق عليها ووضحها أهل البيت بشكل لا يمكن لأي عالم أن يجتهد فيها. لعلنا هذا الموضوع إن شاء الله نحاول أن نستفيد فيه في الحلقات القادمة
بإذن الله. سمعت الشيخ عمار البغدادي ضيفنا العزيز، شكرا جزيلا، جزاكم الله خير الجزاء.
حياكم الله عزيزي حسام، الشكر موصول لكم ولجميع الأخوة المشاهدين، ونلقاكم على خير إن شاء الله
بإذن الله تعالى. والشكر لكم مشاهدينا الكرام، بإذن الله يكون لنا لقاء بالأسبوع المقبل، وأيضا أتحيا لكم من كل كادر، نلتقي معكم بإذن الله وأنتم في رعاية الله وحفظه.